بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يا رب يا رب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
نحن اليوم مع
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
نحن اليوم مع أعظم الأركان العملية وهي الصلاة.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
والأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
يريد أن نقيم الصلاة أن نقيم الصلاة أن تقيم الصلاة فامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث
صلوك.
إذا أردت أن تقيم الصلاة فامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث
صلوا كما رأيتموني أصلي.
إذن نحن ملتزمون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نقيم الصلاة يجب أن نلتزم بها.
سؤال.
فهل جماهير المسلمين اليوم يعرفون كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟
جواب
لا.
والسبب
لأننا ورثنا الصلاة ما تعلمناه.
إذن كيف تصلي؟ كيف تصلي؟
لا بد أن ترجع إلى السنة لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
كيف تصلي؟ مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حق. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاستنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يدعون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وكنا وقفنا في المرة الماضية عند معنى قوله أن تشهد وقلنا إن الشهادة هي ضد الغيب وهي تقتضي المشاهدة وأن من عاين الله عز وجل بقلبه لا يقوم قلبه على مشهد العصيان أبدا. وكذلك أن تشهد أن محمد رسول الله فمن تلقى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن بقلبه أنه يراه وأنه هو الذي يأمره بذلك الخبر لا أحد المسلمين فإنه لا يستطيع أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا مع كلمة أشهد. ثم نحن اليوم مع أعظم الأركان العملية وهي الصلاة. والأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مجردا بل هو أمر له وصف. فإن الله عز وجل إذا أمرنا في القرآن بأن نصلي قال وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة. فكلمة أن تقيم الصلاة ليس معناها أن تصلي بل إقامة الصلاة قدر زائد على مجرد الصلاة. وهي الصلاة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قيل له إن فلانا يصلي ويسرق قال ستنهاه صلاته يوما. ستنهاه صلاته يوما أي إن العبد إذا أقام الصلاة نهته. وهذه الإقامة هي المعنية في قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة المحلات بالألف واللام وهي تفيد العهد أي أنها صلاة بعينها أمر الله عز وجل بها هي صلاة معرفة. إن الصلاة يعني التي لو أقمتها كما أمر الله بها
فهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وليس مجرد أي صلاة، فإنما نرى رجالا يصلون ويرابون ويسرقون ويزنون، فهؤلاء ما أقاموا الصلاة. طيب، نريد أن نقيم الصلاة. إذا أردت أن تقيم الصلاة فامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نحن ملتزمون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نقيم الصلاة يجب أن نلتزم بها. فهل جماهير المسلمين اليوم يعرفون كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأننا ورثنا الصلاة، ما تعلمناها. سل الذين يرسلون أيديهم في الصلاة ولا يقبضون أيديهم ويضعونها على صدورهم كما هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه ولو مرة في حياته، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل خذوا عني مناسككم سواء بسواء. ما حجة أولئك في ترك أيديهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فكأنها سنة الأنبياء أن تضع اليمنى على اليسرى، لكن لما غلب التقليد على المتأخرين صاروا يتعاملون مع المذاهب الفقهية كأنها أديان متباينة. فعلامة المالكي أن يرسل يديه، وعلامة الشافعي أن يقبض. وجهل بعضهم فقال إن ركعتي الشفع في مذهب الشافعي فقط، عشان شفع وشافعي. ها، زي واحد من جماعة الخروج اللي هم بيخرجوا في سبيل الله، سألته مرة قلت له: ما دليل الخروج؟ قال: ولو أرادوا الخروج لأعدت له عد. يعني الذين لم يخرجون جميعا كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني لم ينجوا من هذا الذنب اللي هؤلاء كله، والباقون غضب الله عليهم وثبطهم. وهذا يذكرني لما دفن عهد في السلام، ما الدليل؟ إن الله هو السلام، ادخلوها بسلام، تحية الإسلام السلام. كلما وجدوا لفظا يواطئ المعنى الذي يريدون استشهدوا به مع قطع النظر عن السياق الذي ورد فيه اللفظ، حتى صاروا أضحكة للعقلاء، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ركعتين شافعي بدل بتاع الشافعي، مالك يوم الدين يبقى دي قراءة مالك، ها، ويبقى مالك يقرأ بها بقى الشافعي ولا أحمد، لأن مالك وافقت مالك. هذا كله بسبب أن الذين تدينوا بالمذاهب الفقهية اعتبروها كأنها دين مستقل. فالذين يرسلون أيديهم في الصلاة ما صلوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت لواحد اركع، وكيف يكون ظهرك إذا ركعت؟ لو قلت له اسجد وأرني أنفك هل يمس الأرض أم لا، ربما تجده يرفع أنفه على الأرض، وهكذا. فإذا سمعت قول الله عز وجل فأقيموا الصلاة، لابد أن ترجع إلى السنة لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والأصل في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشمل الرجال والنساء معا، فإن هذا النداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء معا. وهذا الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الرجال والنساء معا. فمن عجب أن بعض المذاهب الفقهية تقول إذا سجد الرجل بارك إلا المرأة فإنها تنجمع لأنها عورة. فنسأله هذا الانجماع وأن المرأة يدخل بعضها البعض إذا أرادت أن تسجد ما دليله؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام فر وأمر النساء أن ينجمعن وأمر الرجال أن يجافوا أيديهم عن جنوبهم. الجواب لا تجد على هذا أثارة من علم، بل الرجال والنساء معا على السواء المجافاة. فلما كان الأمر كذلك وأردنا أن نذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل كما صلاها عليه الصلاة والسلام، فلم أجد كتابا أفضل ولا أجود من كتاب شيخنا الإمام المحدث الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا الكتاب من الكتب المباركة، وهذا الحقيقة الكتاب له عندي معزة خاصة جدا، لأن هذا هو الكتاب الذي فتح عيني على علم الحديث وفتح عيني على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب سنة حوالي 1395 هجرية، مررت بعد ما انتهيت من صلاة الجمعة في مسجد الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، مسجد عين الحياة، فمضيت أتجول عند باعة الكتب وأنظر إلى ما يعرضونه من الكتب، فوقعت عيني على هذا الكتاب فتناولته وقلبت صفحاته وأعجبني طريقة تصنيفه، وأحسست بكحولة وجزالة لم أعهدها في كل ما قرأت. ولفت انتباهي حاشية الكتاب، حاشية التي خرج فيها الشيخ الألباني القسم الأعلى من الكتاب، يعني مثلا يقول ويجافي يديه عن جنبين، ثم يقول أخرجه مثلا السراج، أخرجه البغدادي، أخرجه ابن بشران، أسماء لم تكن معهودة. فانبهرت بهذا الكتاب، ولكن لم أستطع شراءه آنذاك لأنه كان باهظ الثمن، كان بثلاثين قرش، فتركته وواصلت البحث فوجدت جزءا لطيفا بعنوان تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني أيضا، فاشتريته وكان إذاك بخمسة قروش. ومن إعجابي بالكتاب وانبهاري به قرأته وأنا أمشي من المسجد إلى مسكني في الطريق، مع خطورة هذا المسلك على من يمشي في شوارع القاهرة. فلما قرأت الكتاب وجدته يدق بعنف ما ورثته من الصلاة عن آبائي، إذ وجدت أن كثيرا من هيئتها لا يمس إلى السنة بصلة. فندمت ندامة الكسعي أنني لم أشتر الأصل، والكسعي رجل عربي يضرب به المثل في الندام. وحكوا من خبره أنه كان رجلا راميا ماهرا، فمرت به ظلاء بالليل، وكان له قوس وكان شديد الاعتزاز بها، فرمى الظباء بهذا القوس بالليل فظن أنه أخطأ الظباء فكسر قوسه. فلما أصبح وجد سهامه في الظباء فندم على كسر القوس، ويقال إنه قطع إصبعه من الندم. طيب،
كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني، يعني من أسهل الكتب، ويجب على المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب. أقول يجب على المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب حتى يقيموا الصلاة. لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يقبح به أن يصلي على غير ما أمر، وقد قصد القرب والزلفى الى الله عز وجل. ان مثل الذي يعبد الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه ولا رسوله عليه الصلاه والسلام كمثل الذي عبد الله تبارك وتعالى بلا شيء كالمخترع. اول شيء في اقامه الصلاه الاخلاص، ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول دعاء الاستفتاح اكثر من دعاء للاستفتاح في بدايه الصلاه، تعلن استسلامه لله تبارك وتعالى وخضوعه وعبوديته لله عز وجل. فيا عجبا لعبد يعلن انه عبد لله تبارك وتعالى 5 مرات في اليوم وهو ليس كذلك في حياته في كلامه في مطعمه في مشربه، ليس كذلك وهو يعلن هذه العبودية 5 مرات في اليوم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. شوف كلمة وجهت وجهي، إذا وجه العبد وجهه نصب الله وجهه في وجه العبد كما في الحديث الصحيح. لذلك يمنع المصلي أن يلتفت، فإذا التفت العبد التفت الله عنه. لا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على العبد ما كان مقبلا عليه في صلاته، وذلك بألا يزوي وجهه عن القبلة. وقد ورد في بعض الآثار المتكلم فيها أن العبد إذا صرف وجهه ليقول الله تبارك وتعالى له إلى خير مني، يعني إذا التفت العبد يقول الله عز وجل له إلى خير مني، فالتفات العبد يدل على عدم الصدق في توجيه الوجه لله عز وجل. وهناك معنى آخر في الآية، وجهت وجهي أي جعلت حياتي ووجهي كما يقال. الوجه كذا أي الطريق، ما وجهته؟ يقول في المكان الفلاني أو إلى الجهة الفلانية. يبقى وجهت وجهي أي جعلت حياتي ومسلكي وطريقي ووجهتي لله تبارك وتعالى. يوضحه الآية التي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قالها في دعاء الاستفتاح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. هذه الآية توضح هذا التفسير، إن الوجه اللي هو الوجهة أي كل ما يصدر عني فهو لله رب العالمين لأنني وجهت وجهي إليه، نصبت نفسي على الطريق إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ما ذكرنا قبل ذلك لأن نقدم الخاص وبعدين ذكر العام بعد الخاص، إن المحياية داخل فيها كل شيء حتى الصلاة وداخل فيها كل شيء حتى السبح للنسك. وبعض العلماء يقول إن النسك هنا معنى الحج، وقالوا إن الذبح المقصود بالآية ذبح الحج هو الهدي، فذكر الصلاة وذكر الحج خصوصا لأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم وبين الكافر كما في الحديث، الحديث جابر وحديث هريرة وحديث ثوبان، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك الحج كما قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولأن الحج له خاصية وهي ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص لما أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أبسط يدك فأبايعك، قال فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عم، فقال أردت أن أسترق، فقال تسترق بماذا، فقلت أسترق أن يغفر لي، قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها. فهذه خاصية عظيمة جدا في الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من الذنوب كما ولدتهم، وهذا لا يعلم إلا للحج. مسألة أن العبد يرجع من الحج ليس عليه ذنب البتة لا يعلم إلا على الحج، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الحج في مقابل الإسلام في هدم ما كان من العبد قبل ذلك، طبعا ما لم يتعلق به حقوق العباد. فلذلك الله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقبح بالعبد أن يقول هذا ثم يخرج فيشرك بالله تبارك وتعالى، وأفظع من هذا أن يشرك بالله في الصلاة، أفظع من هذا أن يشرك بالله تبارك وتعالى في ذات الصلاة بأن يصلي للناس. يعني ما جاء ليصلي إلا ليقال مصلي. مذكرات أحد السفراء يقول أن رئيس إلا ليقال مصلي مذكرات أحد السفراء يقول أن رئيس البلد ذهب يزور البلد الذي كان هو سفيرا فيه، وبعدين الرجل ذهب لهذه البلد وهي بلد نصرانية إلى الكنيسة يتخرج، فبيقول أن يعني الرئيس ذهب صاحب رئيس هذا البلد دخل الكنيسة وال طبعا بيكلم الناس ده ان انا زي عمر وعمر يعني كان دخل الكنيسه وهذه الاشياء وخلاص بقى خلاص بقى عايز يقتدي بعمر بقى وفايه خلاص هيصلي اهو فلا الرئيس هيصلي فلسه يبقى خلاص وبتاع فعلى طول دخل الصلاه وصلى بغير وضوء. العجيب انه لم يستحي من ذكر هذه المساله زي واحد له كتاب نشره في الاسواق بيترجح فيه لما بيقول انه راح يعني في ولاية من الولايات الامريكية وبدعوة من عامة للكل، فيعني بيقول اني رحت احضر الدرس دهية فالسفير ذهيب واقف على الباب ومنصرف. ايه مالك بالحال ليه؟ قال له فتنة طائفية، المسلمين قاعدين على كراسي لوحدهم، النصارى قاعدين على كراسي لوحدهم. قال له ما عليك قال له يعني كل بلغتك ده وبذكاء كده حليلي المشكلة هجين عشان نقعد قاعدة محبة وقام وبتاع. فقال لهم تعالى طول ذاهب إلى صفوف النصارى، وده شيء طبيعي جدا لرجل لا يصلي ولا يفعل شيء. وقال فما يأتي إنسان إلا يقول يا فلان تعالى بجانبي كرسي خالي ويقعد على الكرسي. قل وما مضت إلا لحظات حتى راعني أن قام رجل يؤذن للمغرب. شوف لما واحد في احد اسماء احمد يرى عني راعني يعني ابدعني ان قام رجل يؤذن للمغرب. كان ده نشر كتاب ولم يستحي ان ينشر هذا في كتاب. يقول فانتظرنا لحد ما خلص اذان وقال واذا بهم جميعا يقومون الى الصلاه. قال فشعرت بالاستحياء وخجل. قال فجاءني رجل فقال لي ألم تصلي؟ قلت له ليس تصلي. قلت له ليس الآن. فقال لي يعني قلت له ليس الآن نحن في مجلس محبة ومجلس وئام ومجلس أخوة. فقال لي يعني ما أنت فيه أهم من الصلاة؟ قلت له نعم ما نحن فيه أهم من الصلاة. لا يستحي أن ينشر هذا. لما يقوم رجل يصلي ليس لله تبارك وتعالى فلو قام هكذا كما قام ذلك السفير هذا يعني أشرك حتى في الصلاة، يعني ما صلى لله تبارك وتعالى إنما صلى لذاك الرئيس حتى لا يقال يعني هذا مخالف للأوامر. المفروض الرئيس يصلي فرض وكل حاجة من أمر. فأفظع شيء أن تشرك بالله وأنت تصلي وأنت تفعل له العمل. كل هذه الأعمال إنما يجب فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما وإلا قلنا قبل ذلك إن نفي الاستثناء يفيد الحق، يبقى لا يجوز إلا ذلك، إلا أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى العبد عندما يقف بين يدي الله عز وجل كانشراحتين اتجاه القبلة ونشر الأصابع هكذا، النشر هكذا، الإنسان إذا قل يفرج هكذا، ويجعل أصابعه بحذاء أذنيه، إما بحذاء أذن من أسفل أو بحذاء أذن من أعلى، إما أن تصلي هكذا أو هكذا، يعني إذا إما ترفعها قليلا وإما تنزلها قليلا، لكن بتجعل الراحة في اتجاه القبلة، وكذلك تجعل أصابع قدميك في اتجاه القبلة أيضا. نعم، لم تستعجل، ما لسه في الأول. بعد ما العبد ينشر هكذا راحتين في اتجاه القبلة، يقبض أو يضع وضعان فقط لليد، يعني نقول صفة الصلاة هكذا على سبيل الاختصار، لأن هذا من إقامة الصلاة. العبد إذا قبض، القبض صفة هكذا، الإنسان يقبض هكذا على الرسل، الرسل هو المفصل دي، المفصل الذي بين الراحة وبين الإبداع، يقبض عليه هكذا، هذا هو القبض، يضعهما هكذا على صدره، ولم يثبت أي وضع إلا عن القبض. حديث علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه اليمنى على الإسرة تحت السرة، حديث ضعيف، ومعلوم عند العلماء أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، لم يثبت إلا الوضع على القبض، يعني شف، يعني بمثال الشف، إذا وضعت هكذا أو وضعت هكذا أو وضعت هكذا كله جاز طالما أنه على الفرض. لكن العادة الإنسان لا يتكلف في الوضع، العادة الإنسان لا يتكلف، يعني أحيانا تقول لا يعني كده، طب ليه إيه لجنأ كده وربع كده طول الصلاة، ده متعب، لا يعني صحيح، لا يعني قد يكون على الفرض إنه إحنا كنا آخر الفرض مع محادثة العضل هكذا، فإذن راحة اليد اللي هي بتاع 15 سم دي يدوبك هي واخدة حجم ايه؟ حجم الصدر، فانت لو نقلتها كده افصل يمين او افصل يسار وقع بعض اليد على غير الصدر، الوضع الطبيعي اللي هو ما في تكلف الانسان يضع هكذا، يبقى خلاص وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر، اما ان يفرض هكذا، واما الوضع الاخر اللي يعني بعض المسلمين قد يسيء استخدامه زي ما احنا قلنا بيعمل كده، يعني هكذا، اما يكون القبض هكذا او الوضع الثاني ان يضع اليمنى، كلمه اليمنى دي معناها اليد كلها، اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ليدي والرسل والساعد، هو ده الوضع الثاني، اما القبض ده الوضع الاول، او الوضع الثاني ان يضع اليمنى، اليمنى اللي هي كامل يد اليمنى هذه لحد الكوع، ان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، يبقى الوضع هكذا وهو على الصدر، لكن الانسان اذا يعني مسك لها ايده يبقى ده نوع من الزيادة، يعني هذا الوضع لم يرد فيه حديث أبدا، هذا الوضع لم يرد فيه حديث، وأنا رأيت بعض الناس يعني كان يصلي كده، عرف ده بردان ولا إيه؟ لا هذا خطأ، إذا كان صحيح الحديث أن يضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسل والساعد، هو ده الوضع، إذا الوضع الأول القبض، الوضع الثاني الوضع، إحنا نسميه الوضع. وكلاهما يكون على الصدر وليس تحت السرة، تحت السرة قلنا الحديث فيها ضعيف، إنما حديث الصدر حديث صحيح. بعد ما العبد طبعا يستقبل القبلة ويكبر ويقبض، يبدأ في ذكر دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. في بعض العلماء يقول: لا تقل وانا اول، انما قل وانا من المسلمين. وهذا القول غير صحيح، لان الروايه وردت بذلك، النبي عليه الصلاه والسلام قال: وانا اول المسلمين. وإنما هو عند السبع على إلقاء كلمة وأنا أول المسلمين، إن ده إلقاء ليس أول المسلمين بطبيعة الحال، بل سبقه مسلمون. فيقال نفس الكلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال وأنا أول المسلمين لم يكن هو أول مسلم، إنما سبقه كل الأنبياء وكانوا مسلمين. المقصود بقوله وأنا أول المسلمين المبادرة إلى أن تكون في أوائل الذين يسلمون لله تبارك وتعالى. إذا لا منافع وأنا أول المسلمين ليس معناها أن ليس هناك مسلم قبلك. أو تقول الدعاء الآخر وهو: اللهم طهرني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أو تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قالها بعض الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد رأيت بضعة عشر ملكا اكتدروها أخذوها ورفعوها إلى السماء، هذا يدل على جلالتها. بعد دعاء الاستفتاح يبدأ الإنسان يقرأ بقى الفاتحة، وبعدين يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم. فإذا أراد أن يركع، إحنا الآن بنذكر صفة فقط، يعني ما نذكر بقى ما يقال في ما يقرأ في الصلاة، ولا هذا موضعه يأتي إن شاء الله، لكن أنا الآن أريد أن أحقق صفة نفسها، صفة الصلاة. بعد ذلك إذا أراد أن يركع يرفع يديه، وقد ورد هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في أول الصلاة ويكبر إذا أراد أن يركع، ويكبر إذا رفع من الركوع، ويكبر بعد الركعتين، ما عدا التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. التكبيرات التي تأتي بعد ذلك العلماء يسموها التكبيرات الانتقالية، أي أنك تنتقل من ركن إلى آخر. هذا التكبير سنة، هذا التكبير سنة، وعليه جماهير العلماء ما عدا الأحناف. الأحناف يقولون إن التكبير إنما يكون في أول موضع فقط، إنما بقية الصلاة لا يكون فيها رفع، أقصد الرفع من التكبير لا يكون فيها رفع. وطبعا حديث ابن عمر حجة عليهم، هم احتجوا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. هذا رواه أبو داود وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، أي إلى الرفع. ولكن العلماء أجابوا على هذا بجوابين. الجواب الأول إن الحديث منكر كما قاله أحمد بن معين وغيرهما من العلماء، يبقى لا حجة فيه. الجواب الثاني على التسليم إن الحديث صحيح. الجواب الثاني على التسليم إن الحديث صحيح، سلمنا أنه صحيح فهو نافل، وحديث ابن عمر مثبت، والمثبت مقدم على النافي عند التعارض. تعرفين النافي الذي يقول لا أعلم، المثبت الذي يقول أعلم. فالعلماء قالوا إذا ورد حديثان أحدهما نفى شيئا والآخر أثبته، ولم نستطع الجمع بين الحديثين وكان لابد من ترجيح واحد على الآخر، ففي هذه الحالة نرجح الذي أثبت على الذي نفى. ليه؟ لأن مع المثبت زيادة علم. أي إنسان في الدنيا ممكن يقول لا أعلم، لأن نفي العلم أيسر ما يكون. ولذلك ليس بعالم الذي يقول إذا سئل عن مسألة يقول لا أعلم فيها دليلا، وإيه المشكلة؟ ما هو ممكن يقول أبو جهل ويقول لا أعلم وهو صادق في هذه الدعوة، فكلمة لا أعلم إيه المشكلة فيها؟ ما هو الجهد الذي أنت بذلته عندما قلت لا أعلم؟ إنما الذي يقول أنا أعلم كذا وكذا قطعا هو اطلع ووقف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك احنا بنقول ان المثبت مقدم على النافي، لان المثبت معه زيادة علم. كما لو سئلت عن فلان ما تقول في فلان، اهو مماطل يعني اذا اخذ المال لا يرده، تقول لا اعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو مقف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك احنا بنقول ان المثبت مقدم على الناس لان المثبت معه زيادة علم. كما لو سئلت عن فلان ما تقول في فلان؟ اهو مناصب يعني اذا اخذ المال لا يرده؟ تقول لا اعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو مناصب. إذا ايهما اطلع على هذا الرجل الذي اثبت عليه المماطله؟ الى حديث ابن عمر يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم رايت الى حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثبت لزمه يقول رايت عد هذا على التسليم بان حديث ابن مسعود صحيح. لكن كما قلنا عن احمد بن معين وغيرهما واظن ابو داود السجستاني ايضا انكروا هذا الحديث. اذا الصواب رفع التكبيرات الانتقاليه. اذا اردت ان تركع ثم ترفع يديك مثلما رفعتهما في تكبيره الاحرام ترفع اليد تنشر هكذا الاصابع وتكون بخداع الاذن اما من فوق واما من تحت. بعد القيام من الركوع بعد ما ترجع الركوع يكون هكذا يعني يكون جسمك مع قدم مع رجليك زي زاويتين. بعض الناس يبالغ في انخفاض رأسه وبعض الناس لا يكاد يركع يعني تجده وهو بيركع يكاد يكون شبه قائم. واحد آخر يبالغ حتى يكاد رأسه يكون بين رجليك. لا لا هذا ولا ذاك من الأوضاع الصحيحة للركوع. لو وضعت حال الركوع ان جسمك يكون مع قدميك زي زاوية قائمة هكذا. وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع لو وضعت على ظهره قطرة ماء ما تحركت. لو وضعت على ظهره قطرة ماء ما تحركت. ولا يتم هذا الوضع الا اذا نشرت ساعدك وقبضت على ركبتيك. انت عارف اللي هو يعني بينحني اكثر من ذلك زي ايديه مكسوره في اثناء الركوع. لكن هو اذا اراد ان يركع ركوعا صحيح يبقى اذا قبض على ركبتين لابد ان يكون هذا الساعد مخلوط كده. لكن لا وهو بيركع لو عمل كده لو كان الايديه شويه صغيرين هيبص عليه نازل على طول. وهذا هو السنه ان الانسان يقبض هكذا يقبض هكذا على ركبتيه وينشر ساعده. ينشر ساعده بعد ما يرجع ويقول يقول سمع الله لمن حمده يرفع ايضا يديه يرفع ايضا يديه. اذا قبل ان يركع رفع يديه وبعدين رجع بهذه الصوره التي ذكرناها وبعدين يقيم صلبه حتى يرجع كل عظم الى مكانه ويرفع يديه ايضا الى القبله. هل بعد رفع اليد يقبض اليمنى على اليسرى ايضا ولا يرسلها؟ طيب وانا اقول يرسلها ايضا. هل يرسلهما ولا يقبض اليمنى على اليسرى؟ الذي نعرفه من مذاهب العلماء ان اكثر العلماء على الارسال وقال بالقبض قلة من العلماء وهو القول الثاني الآن عند مشايخنا في السعودية. هم يقولون بالقبض مثل الشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح وسائر علماء السعودية حفظه الله تبارك وتعالى يقولون بالقبض. والحقيقة أن هذا القبض فيه إثبات هيئة إن هو أن تكون القبض اليمنى على اليسرى هذا إثبات هيئة وإثبات الهيئة يحتاج إلى دليل مستقل. ما يصلح في إثبات الهيئة دليل عموم يطرقه الاحتمال. هو كل الأدلة الموجودة هو حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. إذا قام في الصلاة قال لك إن القيام الأول قيام والقيام من الركوع قيام. فقوله كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام يشمل عموم القيامين. فلذلك نحن نقبض في القيامين فنقول إن هذا عموم فرقه الاحتمال، لأن كلمة الصيام إذا وردت في الأحاديث المقصود بها القيام الأول، لأن القيام الثاني جزء من الركوع ليس قياما مستقلا كالقيام الأول اللي هو الرافع من الركوع. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول فيركع ثم يرفع أي من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، الهاء هنا إنما تعود على العظم وليس على الوضع، تعود على العظم حتى يرجع كل عظم إلى مكانه أي مكان الطبيعي الذي خلقه الله عليه، يرجع إلى العظم وليس إلى الوضع إلى مكانه أي قبل الركوع لا. فإذا تأملنا كل أحاديث ست الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الصحابة ذكروا ما هو أخفى من الخط وأدق، بل قد لا يكون في القوة لقوة الخط، فكيف يقولون جملة واحدة عن ذكر هذا الخط ولو مرة واحدة؟ يعني لما تقرأ ست الصلاة تجد فيها تفصيل دقيق جدا لكل حركة، لكل حركة ينقلون كل شيء، حتى أن مرة عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في آل عمران فجاء ذكر موسى عليه السلام، موسى وهارون المؤمنون، جاء ذكر موسى وهارون فسعل سعلة فرجع، نقلوا هذا، نقلوا أنه سعل فرجع. في السجود ينقل لك أن أطراف الأصابع تكون اتجاه القبلة، في تكبيرة الإحرام يقول لك نكر أصابعه، في السجود يقول لك ضم أصابعه، كل هذا التفصيل الدقيق لإخراج الأصابع وضم الأصابع ينقل في أكثر من حديث ولا يقال في حديث من الأحاديث أبدا. فقال سمع الله لمن حمده ثم وضع اليمنى على اليسرى، فهذا من الدليل أنه أن هذا الوضع ليس وضعا صحيحا، لم يكن هذا الوضع ثابتا. والعموم لا يكفي كما قلنا قبل ذلك لإثبات الهيئة، بل الهيئة لا يدخل فيها الاجتهاد، لا بد فيها من ذكر دليل مستقل، لأن لا يدخل فيها الاجتهاد كما قلنا. فصلنا يعني هذا الكلام مرة يعني أخرى بأبسط من ذلك. فالصواب أن الإنسان لو قال سمع الله أنه رفع علي أن يرسل يديه ولا يقبض بهما، فإن رأيت أحدا يقبض يعني لا تستد عليه، لا تستد عليه، لأن في بعض الناس يعني كانوا يشددوا في هذه المسألة من الجانبين. لكن العلماء يعني كالشيخ ابن باز الله يكرمه ويحفظه هذا يقول لا ينبغي الإنكار في هذه المسألة، رغم أنه هو يعني متغني هذه المسألة، وأظن أن الباقي أغلان، فهو يقول انه يعني لا ينبغي الانكار في هذا، ان طالما دخل من المسائل اللي هي السهله كان لا ركن في الصلاه ولا شرط ولا شيء من هذا يبقى يترفق، لكن الراجح في المساله كما قلنا هو الارسال. ثم يطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه، ثم يكبر ولا يرفع اليه التكبير اذا اراد ان يسجد، فاذا سجد نفض قدميه. في بعض الاخوه يكاد انه ينام على بطنه وهو يحس كده انه ماجد ثالث، وهذا غير صحيح. وانت بتنفض رجلك قدمك بتاخدها فيه تكون على الارض وتاخدها كده منصوب هكذا، وتجازي بين تجازي في السجود بين يديك، انسان وهو يسجد يجتهد ان هو ايه يباعد ما بين يديه عن كتفيه وعن راسه. طبعا الكلام ده اذا كان في مجال يعني يصلي وعنده مكان، مش هو بيصلي وكلهم مزنوقين في بعضهم يعني يضايق الناس زي ما بعض الناس كان بيحاول. وفي اول ما كنا قرانا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ كان بعض اخواننا بيحاول ان يطبق هذه صلاه الجمعه، فكانت مشكله كبيره جدا. هذا الكلام على حسب المتاح، احيانا انت لا تستطيع انك انت تاخذ راحتك في السجود، يعني ممكن تقوم اطرافك هكذا على بطنك وهذا منهي عنك. يعني في بعض الناس لا يجلس يسجد وهو حاطط ايديه كده، وهذا خطا من الصواب التفريد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا التفريد حتى لو ارادت يعني عجزه صغيره ان تمر من تحت يديه لمره. ويقول أنس رضي الله عنه كنا نأوي أي نشرف على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يلاقي بين جنبيه عليه الصلاة والسلام. الأصابع هذه بتضم وتوجه إلى القبلة في أثناء السجود نزولا من الوقوف إلى السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين. يعني متنازل على الأرض ما تنزلش بركبة، لا تكون ركبتان أول ما يصل إلى الأرض منك، إنما أول ما يصل الأرض منك يدك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص صريح جدا، وليضع يديه قبل ركبتيه. لو لم يرد هذا التفصيل وليضع يديه قبل ركبتيه لعلمنا من طريقة غروف الجمل أن وضع اليد يكون هو المخالف لوضع الجمل. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث: يعمل أحدكم فيبرك كما يبرك الجمل الشارد. وهذا أظن موقوف على أبي هريرة، فلم يذكر كيف يبرك الجمل الشارد. لكن إحنا المفترض هنا كعرب أهل العراق وإبل نعرف كيف يبرك البعير. البعير إذا برك إنما يبرك على ركبتيه، ففي كل ذي أربع، الرجلين اللي هما الأماميتان تسميان يدان، واللي وراء الخلفيتان رجلان، يبقى عندنا إيدين ورجلين. طيب هو بيمشي على الأربعة، يبقى لما أي واحد يقول إن البعير أول ما يضع يديه على الأرض يضع، أول ما يضع من جسده يضع يديه على الأرض، يبقى مخطئ إلى أنه وضع يديه يمشي عليهما، يعني يداه موضوعتان خلفه، يداه موضوعتان خلفه هو يمشي عليهما. إنما أول شيء يصل منه إلى الأرض ركبتان، لذلك لا يكون أول شيء يصل إلى الأرض من المصلي ركبتيه. يبقى لو نزل الإنسان ركبتيه يبقى هذا هو الذي يشبه البعير وليس الذي ينزل بيديه. وكأن بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله، ولعل ابن القيم رحمه الله هو الذي خصص المسألة خصا وافيا للمخالفين الذين يقولون أن ينبغي أن تكون الركبة أول ما يصل من المصلي إلى الأرض. كأن ابن القيم رحمه الله لما استشعر ذلك نفى أن تكون ركبة البعير بيده، لأن التسليم أن ركبة البعير بيده يفصل المسألة. فقال ابن القيم رحمه الله: وقولهم ركبة البعير في يديه قول لا يعرفه أهل اللغة، لا يعرفه أهل اللغة. يبقى حينئذ الفصل إنما يتم بالرجوع إلى أهل اللغة. فلما رجعنا إلى معاجم أهل اللغة وجدناهم يجمعون في مادة مركبة على أن ركبة كل ذي أربع في يديه وعرقوباه في رجليه. يبقى اللي في الرجلين الخلفيتين اسمه عرقوب، واللي في الاماميتين اسمه ركبة. ومما يدل على ذلك حديثان. الحديث الاول في مسلم رواه من حديث ابي هريره رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابه فبركوا على الركب، فبركوا على الركب وقالوا: هذه التي لا نستطيع. هذا مر صريح واضح ان البروك لا يكون الا على الركبه. الحديث الاخر وهو اصرح من هذا وهو في صحيح البخاري واحمد، حديث صراقه بن مالك اللي هو اللي تبع النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج الى مكه الى المدينه مهاجرا. فلما أنصره أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك يتبعنا. قال سراقة: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. كلام صريح جدا. فساقت أي غطت، يعني دخلت في الأرض، ساقت يدا فرسي يده ثم رجليه الاماميتين يقدم الفرس. ساقت يد فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين. اذا الركبه انما تكون في اليد. فاذا البعير اراد ان يبرك فرج على يديه. ولذلك روح لاي واحد جماد قول له ابرك عمره يمكن على يده ابدا. لا يمكن. وبعض اخواننا يعني الذين اثار اهتمامهم هذا وهو حدثني بها السعودية من اهل الباديه فقال ذهب وعرضت المساله على رجل بدوي قال فدعا ابنه وقال ابرك قال فنزل على ركبتيه فقلت ليتك يعني جئت معي حتى تقنع هؤلاء الذين يدعون حتى الان ان ركبه البعير ليست في يدي. فالصواب هو النزول على اليدين لان عندنا نص صريح يقول وليضع يديه قبل ركبتيه وعلى التسليم ان هذا النص لم يرد فمعرفه كيف يضرب البعير يرشح ان الصواب النزول على اليدين لان النزول على ركبتيه هو المشابهه للبعير. في اثناء السجود كما قلنا ينصب فخذه لا يقصر حتى يجعل يعني موضع السجود قريب جدا من موضع ركبتيه ولا يجعل موضع السجود بعيد جدا فخذه يفرد جسمه انما هو ينصب فخذيه وقلنا يقبض اصابعه وجراحته ذنبله ويمكن في السجود جبهته وانفه. لابد ان الانف يمس الارض وفي حديث صحيح للنبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يمس انفه الارض. اذا هذا وهذا يسجدان ولا بد من التمكين تمكين هذا وذاك ثم يرفع فيطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه. احيانا اذا اراد ان يرجع يرفع احيانا لكن ليس دائما. لحاله الجلوس بين السجدتين هناك جلستان جلسه الاقعاء وجلسه الافتراش. الاقعاء ان هو يقعد على امشاط رجليه بس يضم امشاط رجليه لا يباعد بينهما ويجعل باليدين بين القدمين. لا ده الاقعاء المنهي عنه. الاقعاء المنهي عنه ان الانسان يقعد على امشاط قدميه لكن يباعد بينهما ويجعل كليته بين الرجلين ده اسمه اقعاء الكلب هو ده المنهي عنه. لكن الاقعاء اللي هو المرخص به بين السجدتين ان انت تضم قدميك وبعدين تقعد على امشاط رجليك وتجعل كليتك على قدميك. هذا الاقعاء مسموح به. ابن القيم رحمه الله كانه لم يقف على هذا الحديث فانكره في زاد المعاد. انكر هذا الاقعاء بين السجدتين والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث طاووس قال قلت لابن عباس الاقعاء بين السجدتين الا لنراه جفاء للرجل يعني لا يليق بالرجل ان يفعل هكذا. فقال له ابن عباس سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. فاما ان تقعي واما ان تفترس. الافتراس ان تفترس رجلك اليسرى تجعل كلياتك عليها وتنصب اليمنى بتفترس رجلك اليسرى وتنصب اليمنى هذا او ذاك. فإذا أردت أن تسجد مرة أخرى يمكن أن ترفع يدك أحيانا ليس دائما وتسجد مثل ما سجدت في السجدة الأولى. طبعا لازلنا نذكر أن الإنسان وهو يسجد يضم عقبيه يعني في بعض الناس يفرج بالرجلين بس ما سجود. لا وإذا أراد أن يسجد يضم عقبيه هكذا وطبعا أصابع رجليه بتكون متجهة للكلة في حال السجود لكن يرص عقبيه كما جاء في الحديث مش يفرد بين رجليه وهو ساجد له يضم رجليه وهو ساجد. فإذا أراد أن يقوم يجلس جلسة الاستراحة إذا كان في وتر من صلاته. الوتر الصلاة اللي هو بعد الركعة الايه بعد الركعة الأولى والثالثة لأن بعد الركعة الثانية فيه تشهد طبيعي هو جالس وبعد الركعة الرابعة فيه تشهد. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا كان في وتر من صلاته الوتر اللي هو الركعه الاولى او الركعه الثالثه لا يقوم حتى يستوي قاعدا لا يقوم مباشره إنما يقوم فيقعد لحظة صغيرة جدا وبعدين يقوم. دي اسمها جد الصراحة عند العلماء واستحبها مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. إذا أراد أن يقوم فهو الآن جلس جد الصراحة يجلس لأي وضع يقعد ولا يفترش؟ يفترش لا يقعد. إذا جلس جلسة استراحة لا يقعد إنما يفترش. الإقعاد خاص بين السجدتين فقط. فإذا أراد أن يجلس جلسة استراحة يفترش ويقوم وهو مفترش، يعني ويقوم للركعة الثانية وهو مفترش، ويفعل في كل صلاة مثلما فعل في الركعة الأولى. طبعا إذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه، وموضع الرفع إما أن يكون تحت وإما أن يكون مصاحب التكبير وإما أن يكون بعد أن تقف. يعني أحيانا مثلا تقرأت الشهر الأوسط ووصلت لنصفه أو وصلت لآخره وكلاهما جائز. إما أن تقول الله أكبر وترفع يديك وأنت جالس وتقوم، وإما أن ترفع يديك حال القيام، وإما أن ترفع عليك بعد أن تستتم قائما. ثلاث أوضاع، إما أن ترفع عند جالس قبل أن تقوم، وإما أن ترفع بعد ما تقوم. وأنا رأيت شيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله يرفع وهو جالس، يرفع يديه بعد الشهر الأوسط إذا أراد أن يقوم وهو جالس. في التشهد الأوسط يفترش، يفترش يعني يجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى وينظر إلى موضع سجوده ويحرك السبابة في أثناء قراءته للتشهد حتى ينتهي أو حتى يقوم. وقد ورد في هذا الحديث زيادة بن قدامة، وهذه الزيادة ليست شاذة بل هي زيادة صحيحة، زيادة التحريك. والتحريك هكذا تجعل يدك هكذا على يعني 51 كذا 51 خير، وبعدين تضعها على ركبتك وتنصب هذا الإصبع إلى القبلة هكذا، يعني فرض أن هذه الركبة فأنت تنصب هذا الإصبع إلى القبلة هكذا وتحرك هكذا. كنا الغرض نبهنا كثيرا على ذا، برضو كل واحد لسه يجي يحرج مجاله، لا تحريك ذا غير صحيح، لأن هذا خفض ورفع وفي حركات وهي في صرف الإصبع على القبلة. هو الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك يبقى كده كده، يبقى أنت حرك وفي نفس الوقت لم تلخص إصبعك على القبلة. في بعض الناس بيعمل هكذا، أيوة ما هو كل واحد على دراعه بيسأل على يعني بالجهاد، هو بهم يحلق بهما حلقة فيقول لك عمل يعمل حلقة ثم يصلي. هذا هو النقص، إني لما شفت واحد أكثر من واحد يقول يحلق بهما حلقة هكذا، لكن المقصود يحلق بهما للول على الحلقة بالاثنين دول، إنما هذا الذي هذا الإصبع ما له علاقة بالحلقة، هذا يتحرك فقط هكذا. إذا الواحد لو صلى يصلي لو حرك إصبعه يحركه هكذا، لا يحركه هكذا لأن هذا في خفض ورفع. ولم يرد الحديث أنه كان بيخفض ورفع عندما كان يحرك، مجرد تحريك هكذا، إذا ينسب إصبعه إلى القبلة ويحرك هكذا. أما الذين يقولون أن التحريك يكون في النفي والإثبات فهذا لا أصل له، يعني يفضل يحط يده كده على ركبته أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ومرافع إصبعه في الإثبات ومحطتها ثاني وخلاص على كده، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. بعض الناس يحرك يديه الاثنين، وبعض الناس يفعل هذا، وكان سعد بن أبي وقاص يفعلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد أحد، لأنك توحد فلا تحرك بالثنتين إنما حرك الواحد. قال له أحد أحد. إذا أراد أن يسلم، بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله ويعمل له كده يحرك إليه كأسنان خيل سم تحرك يديه، لا، الإنسان إذا أراد أن يسلم ما يحرك لا هكذا ولا هكذا، إنما يديه ثابتة على رجليه ويقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، وهذا يدل على انك اذا اردت ان تنجح فلتنتفخ هكذا، مش كده؟ لا، لتنتفخ لن تحس ان بياض خلفك هذا يرى، يراه الذي خلفك هكذا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. ويجوز الخروج بتسليمه واحده، يجوز الخروج من الصلاه بتسليمه واحده. بعض العلماء قال بتسليمه واحده يعني واحده، يقول السلام عليكم ورحمه الله ويخرج، يبقى خرج من الصلاه بس اللي هي تسليمه اليمنى، طبعا هي غلط. وكانه يعني الاعمش رحمه الله كان بيتبنى او كان بيمشي بهذا الحديث، فساله رجل ارايت لو كان على يسار رجل سقي، قال يكفيك تسليمه واحده، لان احسن عليهم ستبصله لانه اكيد دم جيل يعني، فيكفيك تسليمه واحده. وهذا بعض الناس ظن ان الاعمش صلوا على سبيل النجاح، وطبعا لا، الاعمش الاحكام الشرعيه ما فيها نجاح، انما في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يسلم تسليمه واحده ويخرج من صلاتها. وبعض العلماء قال ينسجد عن اليمين والى اليسار ايضا بس في تسليمه واحده، فيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كده، لكن ينتبه الى الجهتين. والظاهر الوضع الاول هو الاساس، لان كلمه يسلم تسليمه واحده لا يفهم منها انه كان ايه يوجه ناظريه الى الجهتين، انما يسلم عن اليمين ويسلم عن اليسار، وان قال وربما اقتصر على واحده، يبقى لا يتصور حينئذ بعد قول اقتصر على واحده انه هو التفت اللفتين. قيام من السجود الى الركعه الثانيه، كيف؟ هل على قبضه اليد او على راحه اليد؟ فلنقول ان كافه العلماء انه على راحه اليد، وشيخنا الشيخ الالباني حفظه الله يرى ان الاعتماد يكون ايضا على قبضه اليد كما لو كنت تعجن، وذكر في ذلك حديثا وصححه واصاب في تصحيحه في كتاب ثمان المنه في التعريف على فقه السنه. فمن فعل ابتداء بهذا الامام فنحن لا يعني ننكر عليه، وان كنت اقول دائما في موارد الخلاف خذ بالاحوط، يعني انت اذا قمت على راحه اليد لا تلام لا من قبل الشيخ الألباني ولا من قبل المخالفين للشيخ، فإذا أنت إذا قمت على راحة اليد فعلت المتفق عليه بين الكل. ففي موال الخلاف إحنا ننصح دائما كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله عليك بسنن الجمهور في الخلاف، هذا إذا لم تكن قد تحققت الحق بنفسك، أما إذا تحققت الحق بنفسك فأنت لك عذر. وإذا كان الذي خالف هو إمامك الذي تعتمد عليه في الفتوى فقللته في مخالفة الجمهور فلك ذلك أيضا، لأن مذهب العام مذهب مبتدئ كما عليه جماهير العلماء. نعم؟ لا، الصدر ثابت. إيه الصدر ثابت يعني الإنسان الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله ويقول كده؟ لا، يعني إذا كان يلتفت لصدره لا، إنما الالتفات هو بالرأس. الالتفات هو بالرأس ليس بكل الجسد. قل السلام عليكم ورحمة الله، قل قل زي ما يجي على بالك. هذا في تكلف، الإنسان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله الحركة بتكون تابعة للكلام، يعني قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن السلام عليكم ورحمة الله غير ثابت ويدور على جسد. يكون في النزول يعني بين السجدة وانت نازل، وانت نازل بعد ما تقوم من السجدة وتقعد تسبح الله اكبر في النزول احيانا. طيب ايه؟ لا يسجد، يسجد الإمام يسجد. إيه طبعا إذا كان تابع للإمام في سجد التلاوة يتبع الإمام. الرجل المرء على السواء، طبعا فيه بعض الناس بعض كتب الفقه تقول إن المرأة إذا سجدت تضم أطرافها بعضها البعض، لأن المرأة عورة، فالمفروض إنها ما تنسجدش نفسها كده وتصلي، وهذا طبعا لا يحصل له، لان كل حديث صفه الصلاه المراه ورد فيها على السواء، المراه ورد فيها على السواء، انما كل شيء لا خلاف اطلاقا بين الرجل والمراه في هيئه الصلاه ابدا، انما الخلاف بين الرجل والمراه في مساله اللباس، وانها لما تصلي لازم تلبس شراب او تداري قدميها، لازم يعني لا يجوز للمراه ان تصلي وهي كشفه قدميها حتى لو أثنى على مكان المفتاح ومظلمة الغرفة، لأن هل يجوز أن تصلي بشعرها؟ طب ليه؟ ما أثنى على مكان؟ ها؟ أيوة تصلي بحمار، والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة، حديث الترمذي صحيح، المرأة كلها عورة. العلماء الذين استثنوا إيه؟ الوجه التخفيف، والقادمين يستخدم الموضوع. إذا القدمين على على عموم الحديث الأول، المرأة كلها عورة، القدم لأن المرأة عورة، وقدم المرأة ليس عورة الصلاة فقط، العورة دائمة، لا يجوز للمرأة أبدا أن تخرج وقدمها مكشوف أبدا، لا يجوز، لأنه عورة، لا فرق بين أن يظهر قدم المرأة وبين أن يظهر شعرها أو نحرها أو صدرها أو أي شيء، كله داخل في حدود العورة. لا خلا فمعروف ان النافي اذا انقض على الجن ينفيه كليه، ينفيه كليه، يبقى لا صلاه صحيحه، ما نستطيع ان نقول لا صلاه كامله الا اذا وجد صارف جعلنا نصرف مثل هذا النافي. لا اذا كان عامدا. لا يجوز صلاة المرأة بالإشارة، لا يجوز إلا أن تصلي بخمار، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا وإلا إحنا نستعمله نقول إن نبي الاستثناء في الحق، لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بخمار، الإشارة ما ينفعش، الفصوص على رأسها ما ينفع، كل هذه الأشياء لا تصلي. نعم، بالنسبة للصغر في الصلاة، وهذا أيضا مما يعني فات الإنسان، أرجو أن أستدرك ما فاتني، الصغر الإنسان ينبغي له أن يتخذ الصغر في الصلاة حتى لا يعني تقطع صلاته إما من الإنس أو من الجن، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره باتخاذ الصغر قال إنني أصلي وحدي، قال إنك لا تدري من يمر أمامك، فيكون ما بين قدم الرجل وما بين موضع السترة ثلاثة أذرع، يعني حدود متر وربع مثلا، يكون بين موضع قدم وبين موضع سجود نحو ثلاثة أذرع، ويكون بين موضع سجود والسترة مثل مؤخرة الرحل، فعقين الجنب لما بتجمع عليه العدة اللي هو العمد البلدع على الحمار، طيب مش فيه اربع خشبات اثنين ورا اثنين وثاني اللي بيعلى عليها حاجاته، الخشبه دي حوالي 20 سم، هو ده مؤخره الرحل، الخشبه اللي هي العده اللي تقطع الجمل ده هي دي مؤخره الرحل، فيكون ما بين سجودك وما بين الستره حوالي 20 سم مثل مؤخره الرحل، وما بين موضع قدمك وما بين الستره ثلاث اذرع اللي هي تقريبا مكان سجودة مكان جسمك يعني. ايه ثاني؟ نعم. لا الخمار الذي تراه الان. عفى الله عما سلف، هنعمل ايه بس؟ نسأل الله القبول. يعني ليه؟ لأن كل وعيد متحقق بعدم الإقلاع بعد العلم، يعني المرأة مثلا إذا كانت بتلبس الملبس الأول وبتغطي نفسها وترى أن ده أو قيل لها أن هو ده الشرعي وهو ده الصلاة وده الحجاب وبتاع تصلت خلاص لا جناح عليها، أما إذا يعني فعلته من تلقاء نفسها ولم ترجع إلى أحد من أهل العلم فلا شك أنها مؤاخذة. لأنه كان ينبغي أن أسسها. بالنسبة للسدرة يكون شيء مرتفع عن الأرض. حديث الخط ضعيف. حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يجد سدرة فخط خطا على الأرض هذا حديث ضعيف. والصواب أن السدرة تكون شيء مرتفع عن الأرض. وفي بعض الأحاديث مثل مؤخرة الرحل أيضا في ارتفاع السدرة. مثل مؤخرة الرحل أيضا في ارتفاع السدرة. فيكون السدرة مرتفع بنحو حوالي 20 سم على الأرض أو يكون شيء جالس على الأرض. اي نعم. يمكن ان يفعل في الوقت اذا لم يخشى الفساد. يعني مثلا السنن اللي هي المهجوره الذي لا يعلمها الناس ترفق بالناس فيها.
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.